الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءتنا لكتاب تغييرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. كنا قد وقفنا على المبحث السابع من فصل مقالات الخوارج في التكفير، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونحن في صبيحة السبت الثاني من شهر شعبان عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله، المبحث السابع، موقف الخوارج من شروط التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الشروط. الخوارج كما سبق أن بينت يكفرون المسلم بمجرد فعل كفري يقع من المسلم، بل وبالذنب الذي ليس بكفر في الشرع، وينزلون الأحكام العامة على المعينين من دون نظر إلى شروط التكفير وموانعه. والوقائع الكثيرة عن الخوارج تدل على عدم التفاتهم إلى شروط التكفير وموانعه، بل إنهم لا يرون الإكراه عذرا، فإن الشرات من الخوارج لم يعذروا القعدية منهم، مع أن القعدية اعتذرت بالإكراه والعجز.
كما سبق، الشراة فرقة من فرق الخوارج، عرفت بهذا الاسم وهذا اللقب، ويقصدون أنهم الذين اشتروا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وكذبوا والله. نعم. والقعدية وصف لكل من يرى جواز الخروج على الحاكم الجائر لكنه لا يخرج، إما لخوف أو عجز أو سوى ذلك من الأعذار. نعم.
وكذلك جماعة التكفير والهجرة الخارجية المعاصرة لا ترى الإكراه سببا لرفع حكم التكفير، بل إنهم في بداية ظهورهم طلب منهم الحاكم ترك السلاح والقتال، فامتنع البعض وأيده البعض، فأعلن الممتنعون كفر المؤيدين ولو كانوا مكرهين، وقالوا لا إكراه في الإسلام، فكل من أيد الحاكم ولو باللسان مداراة ليحفظ نفسه وعرضه من الأذى فهو كافر. وما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون المعين إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين.
أن ينظر في أمرين:
أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر والفسق، موجب للكفر أو الفسق. الثاني، انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا أصل كبير مضطرد في الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع، فمن فوائده
عندك أن عندك في
يرجع إليه في
وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام
يرجع إليه في الأصول والفروع. فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار ونحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخر لها. وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا الأصل يندفع إيرادات وإيرادات تورد على أمثال هذه النصوص.
يعني فهم الشيخ السعدي عميق. طيب حديث من فعل كذا فهو في النار، طيب وحديث من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة. الآن إما أن يقال بالتعارض بين النصوص الشرعية وهي كلها ثابتة فتتساقط إذا قلنا التعارض، لأن المتفق عليه بين العقلاء وهو قول عامة الأصوليين أن الأدلة إذا تعارضت تساقطت. من يجرؤ على أن يقول إن هذه الآية وهذه الآية تعارضتا فتساقطتا؟ من يجرؤ أن يقول هذا الحديث وهو في الصحيحين تعارض مع هذا الحديث وهو في الصحيحين إذن تساقطتا؟ هذه حديث ثابت، فما المخرج إذن؟ المخرج كما قال الشيخ هو أن هذه النصوص جاءت بهذا الوعد ولكن لها شروط وموانع، وجاءت بهذا الوعيد ولها شروط وموانع. نعم.
والجواب الصحيح فيها أن يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق، وذلك العمل موجب له، ولكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع، فإن الكتاب والسنة قد دلا دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة، وأجمع على ذلك السلف والأئمة.
هذا كلام أيضا يعني عظيم جدا. هل يجوز لأحد أن ينظر إلى نصوص الرحمة فيقول الكفار يمكن أن يخرجوا من النار؟ لا. فكذلك لا يجوز لمن نظر إلى نصوص العقاب والعذاب فيخلد المسلمين في النار. نعم.
وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله، فلا بد إذن من معرفة شروط التكفير المعين حتى يصح الحكم. وهذه الشروط هي: أولا أن يكون الأمر الذي وقع فيه المعين كفرا في نفسه على وجه اليقين.
المعين نحن نعينه.
نعم. أحسن الله. أن يكون الأمر الذي وقع فيه المعين كفرا في نفسه على وجه اليقين، وهذا الشرط عام في التكفير المطلق والتكفير المعين، وهذا يلزم منه أن يكون ما وقع من المكلف كفرا على وجه اليقين ودل عليه الدليل الشرعي الثابت. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض لا نكفره بالظن، لأن اليقين لا يرفعه الظن، وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحققه. وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن التكفير لا يكون إلا بما يناقض الإيمان الصريح، لا بظن ولا تخمين، ولا يكفر المسلم بلازم قوله أو فعله ما لم يلتزمه. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في رده لمن زعم أن الإمام المجدد يكفر باللازم: يقال أي إنسان كفره الشيخ بلازم مذهبه، وفي أي مسألة؟ هذا لا يعرف عن الشيخ ولا صدر منه قط في حق أحد،
بل ولا يصدر إلا من خارجي، لا يصدر التكفير باللازم إلا من الخوارج أو ممن تأثر بالخوارج. نعم. كذلك قضية التبديع باللازم، كذلك قضية التفسيق باللازم، هذه ليست من سمات أهل العلم، هذه من سمات المتأثرين بالخوارج.
وقد بيّن الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أن هناك أمورا يظنها بعض الناس كفرا هي وهي ليست كذلك. فقال: من قال يعلم الله كذا يكفر، فالذي قال هذا تائه وواهم. وأظنكم ما فهمتم معنى كلامه، والحق أنه إذا قال يعلم الله كذا وكذا وهو صادق فلا بأس بذلك، وإنما الإثم والحرج على من قال يعلم الله كذا وكذا وهو كاذب، فهذا كذب وافتراء ولا يجوز ولا يبلغ إلى الكفر. ثانيا: أن يكون المعين مكلفا وهو البالغ العاقل، وقد دلت النصوص على أن غير المكلف ليس بمؤاخذ في الشرع بالأذى، وإنما المؤاخذة للمكلف فإذا نطق المسلم غير المكلف بشيء من أقوال الكفر أو فعل نوعا من أنواع الكفر فإنه لا يكفر ولا يتعلق به حكم وإن كان يزجر، كالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، وكذلك وكذا المجانين ونحوهم.
طبعا ما ينقل في كتب التاريخ من الإنجليز ومن أذناب الإنجليز المتصوفة والرافضة من أن الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه كانوا يقتلون الأطفال والنساء، هذا كله كذب، المقصود به تدجيل، والمقصود به تنفير الناس عن هذه الدعوة المباركة. والله ما دخلوا قرية حتى من الذين اعتدوا عليهم، هم ما كانوا يقاتلون إلا من يعتدي عليه، لما دخلوا بعض القرى الذين قاتلوهم والله ما قاتلوا إلا المقاتل. هذا هو المثبت في التاريخ عند المحققين. نعم.
والدليل على أن غير المكلف لا يؤخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصغير حتى يكبر، عن المجنون حتى يعقل أو يفيق فالحديث نص على أن هؤلاء سقط عنهم التكليف. قال في المغني: إن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون، ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك، ولأنه غير مكلف فلم يؤاخذ بكلامه. وفي الدرر السنية يشترط الاختيار فلا حد على مكره، والتكليف فلا حد على صبي ولا مجنون لارتفاع القلم عنهما. قال بعض أهل الأصول: وملجئ ومكره
وملجئ ومكره وغافل
ليس التكليف غير مدخل. انتهى. قال: ومنهم الساهي وأولى منهم النائم، فهؤلاء لا يتناولهم اسم التكليف، وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن التكليف شرط لوجوب الحد، واتفقوا أن النائم ليس بمكلف.
يعني لو أن النائم رأى في منامه عياذا بالله أنه يسب الملائكة، لأن رأى في منامه أنه صار يهودي، هل يصير يهودي؟ لماذا؟ لعدم وجود التكليف. فالصبي والمجنون كذلك. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، فالمكلف هو البالغ العاقل، هو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده.
من باب الفائدة العلمية، اسم التكليف صار عرفيا عند الأصوليين والفقهاء، فإذا قالوا فلان مكلف فيقصدون بالغ عاقل، هذه لا ننساها، كلمة التكليف والمكلف يعني البالغ العاقل في كتب الأصول وفي كتب الفقهاء. نعم.
ثالث: أن يكون مختارا مريدا غير مكره، والاختيار يعني أن المكلف مريد لما عمله ذاكر له حال إيقاعه، عالم بمعناه، وبهذا يخرج المكلف، وبهذا يخرج المكره فإنه غير مريد، ويخرج الناسي فإنه غير ذاكر، ويخرج الجاهل فإنه غير عالم بالمجلول.
إذن لاحظوا كلمة المختار المريد يخرج ثلاثة أصناف: المكره فإنه غير مريد، والناسي فإنه غير مريد، والجاهل فإنه غير مريد. نعم.
وليس المراد بالاختيار أن يختار الكفر. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله عبارة جميع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون: وكل مسلم ارتد وهو مكلف مختار. فمرادهم أن أفعاله تقع عن اختيار وقصد، لا أنه يختار أن يكفر مع العلم بأن ما فعله كفر. وأما من فعل مكفرا وهو غير مكلف ولا مختار فهذا لا يحكم عليه بالردة، فالمؤاخذة بالعذاب لا تكون إلا على الاختيار. فلو فعل المكلف أمرا على وجه الإكراه فإنه لا يؤاخذ، كما دل على ذلك كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر بالله من بعد إيمانه، فعمي بعدما أبصر ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى وشرح بالكفر صدره راضيا به مطمئنا، أن لهم الغضب الشديد. وجاء في السنة ما دل على أن المسلم لو وقع منه الكفر في وقت الإغلاق فنطق بالكفر حزنا أو خوفا أو فرحا أنه لا يكفر، كما في
طبعا حديث. لماذا لا يكفر إذا نطق بالكفر حزنا أو خوفا أو فرحا؟ لأنه غير مختار ولا مريد. نعم.
كما في حديث الذي فقد دابته في أرض فلات فأيس منها فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله بعد أن ذكر نواقض الإسلام: ولا فرق في هذه النواقض كلها، إذا رمت أن تنجو وللحق تهتدي، سوى المكره المضهود إن كان قد أتى هنالك بالشرط الأطيد المؤكد. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه لذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. أما إن تكلم بكلمة الكفر وهو مختار لكن على وجه الهزل أو الخوف أو العادي أو الطمع في الدنيا فهذا يكفر. قال إمام الدعوة رحمه الله: دعوة غير الله باطلة، إن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر، إن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائفا أو طامعا كفر بذلك لعلمه. قال العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله مبينا أن الخوف مطلقا وحده ليس عذرا مانعا من التكفير أو مبيحا لفعل الكفر، أو قوله: وهكذا حال المرتدين في هذه الفتنة، غرهم الشيطان فأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة، وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه، ونسوا أن من المشركين من يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرياسات. ويؤكد هذا المعنى وهو أن الخوف العادي الذي ليس حامله الإكراه،
يعني الخوف العادي مثاله إيش؟ لو أن رجلا يسافر إلى فرنسا مثلا عنده تجارة، قام يلبس الصليب من المطار في الطيارة. يا ابن الحلال ليش تلبس الصليب أنت مسلم؟ قال والله أنا أخاف أنهم يأخذوني من المطار لأني مسلم، فخلني من أول أبين لهم هذا. هذا ما يسمى، هذا خوف توهم، هذا لا يرفع الحكم الشرعي، هذا لا يرفع الحكم الشرعي. الذي يرفع الحكم الشرعي الخوف الواقع، الخوف الواقع. في فرق بين الخوف المتوقع المظنون وبين الخوف المتوقع المؤكد، في فرق بين المسألتين. لذلك ذاك الرجل يعني الذي يعني لبس الصليب وذهب إلى المطار قال عشان ما يمسكوني، هو خوف متوقع مظنون، هذا ما يرتفع به الحكم. من حيث العموم، من حيث العموم إذا كان خوف متوقع هذا كفر، لكن هو يكفر أو لا يكفر هذا نحتاج إلى وجود الشروط فيه وانتفاء الموانع. نعم.
ويؤكد هذا المعنى وهو أن الخوف العادي الذي ليس حامله الإكران أنه غير مانع قوله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال العلامة السادي رحمه الله يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة يقولون إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا بالقتل والأسر ونهب الأموال، فإن الناس قد عادوك وخالفوك، فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم ولم يكن لنا بهم طاقة. وقال أيضا مبينا عدم المؤاخذة مع عدم العلم، من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. وقال أيضا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا عام في كل ما أخطأ فيه المؤمنون من الأمور العملية والأمور الخبرية. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا ولا عاصيا، ولقد عفى الله عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وثبت في الصحيح إن الله قال قد فعلت. والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها.
هذا كلام حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد. نعم.
رابعا أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، وذلك برفع التأويل عنه إن كان متأولا غير عالم بمدلول النص، وإبلاغ الحجة له إن لم تبلغه ولم يعلم بها. أورد الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله كلام شيخ الإسلام رحمه الله مقررا فيه ومقررا وفيه، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، فالجهل سببه عدم العلم، وعدم العلم بنفس النص سببه عدم بلوغ النص، وعدم العلم بدلالة النص سببه الخطأ في الفهم أو الذهول عنه أو تأويل عن ظاهره. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر. وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في شرح لهذه العبارة فإن من الأشياء ما قد يخفى ويكون مجتهدا وبعد ما يبين له يرجع، وبعد ما يبين له يرجع، كما فعل بنو إسرائيل الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام رحمه
يعني
الله
كلمة بعد إذا قطعته عما بعده تبني، تقول أما بعد، إذا أضفته إلى ما بعده فحينئذ لا تبنيه على الضم وإنما يكون ظرفا فيكون منصوبا، من قبل ومن بعد، الآن هنا مقطوع عن الإضافة. نعم. أما هنا فهو مضاف.
مضاف.
نعم.
وبعدما يبين له يرجع. كما فعل بنو إسرائيل الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام رحمه الله أيضا: أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري مع كونه مجتهدا في اتباع أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأرجو ألا يخرجه هذا من الوعي.
يعني صدر منه شرك وهو لا يدري أن هذا شرك، هذا كيف تؤاخذ وقت؟ يظن أن هذا هو التوحيد، كيف تؤاخذ وقت؟ كيف تقول له أنت كفرت وهو ما يدري أن هذا كفر أصلا؟ سبحان الله، سبحان الله. نعم.
وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا البر، كحرفهم بآبائهم وحرفهم بالكعبة وقولهم ما شاء الله شاء محمد، وقولهم اجعل لنا ذات أنواط، ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه ولم يجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الآباء والعادات. وأما الذي يدعي الإسلام ويفعل من الشرك الأمور العظام، فإذا تليت عليه آيات الله تعالى استكبر عنها، فهذا ليس بمسلم. وقال أيضا مبينا أن المراد بكونه غير جاهل أن يكون عالما بمعنى ما تكلم به من الكفر أو الفعل، وأنه لا يلزم أن يكون عالما أنها تكفره. فقال: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها، صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه. وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي، أي في رده قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهم يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظانين أنها لا تكفرهم.
يعني لازم تفرق بين من نطق بالكفر، من نطق بالكفر وهو لا يعرف معنى ما نطق، مثلا ردت كلمة إنجليزية كفرية، سمع رجل يقول او جيزوس فراح وقال او جيزوس، هو اصلا لو تسأل تقول شنو معنى او جيزوس؟ قال يا الله. قل له لا يا حبيبي، هذا يعني يا عيسى، قال اعوذ بالله استغفر الله. اذن هو تكلم بما لا يعرف معنى. لكن لو قال، انتبه، اذا تكلم به عالما بمعنى لكن لا يعلم انها لا تكفره، هنا لا يرتفع عنه الحكم. في فرق بين المسألتين. فلو قال او جيزوس، ايش معنى؟ ليش تقول او جيزوس؟ تعرف معناه؟ قال لي اعرف معناه. شنو معناه؟ قال يا عيسى. ليش تقول يا عيسى؟ قال والله ما اعرف انها كفر. هذه لا ترفع عنه الحكم، هذه لا ترفع عنه الحكم. ومثال هذا في الامور العمليه، بس عشان نتذكر القضيه ولا ننساها. لو أن رجلا شرب خمرا لا يعلم أنه خمر فسكر لا يجلد، آخر شرب الخمر ويعلم أنه خمر لكن يقول لا أعلم أن الذي يشرب الخمر يجلد 80 جلدة، لا يرتفع عنه الحكم. فهمنا الفرق؟ نعم. هي مسائل دقيقة في التكفير، والله لا يشم رائحتها الخوارج فضلا عن أن يعرفوها.
وقال أيضا: فإذا تحققت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. وقال بعد ذكره لنواقض الإسلام: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: صرح الفقهاء في كتبهم بأن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناه. فمراد بذلك من تكلم بكلام كفر مازحا وهازلا،
يعني يتكلم بالكفر عشان يضحك الناس، هذا ما يعذر. يتكلم بالكفر ضحك وهزل، هذا ما يرتفع يرفع عنه الحكم، يكفر. لأن الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
وهو عبارة كثير وهو عبارة كثير منهم في قولهم من أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين وإن كان مازحا. وأما من تكلم بكلمة كفر لا يعلم أنها كفر يعرف بذلك فإن رجع فإنه لا يحكم بكفره. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. وقال أيضا: ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق. قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: وفي الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله تعالى لا يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطئه. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات
إذا مات نعم، يعني قال الحاكم نعم،
إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات
لا تنسى العبارة هذه: فوالله لئن قدر الله عليه، هذا يسمى شك في القدرة. شك في إيش؟ ما عليكم من الشروحات الكثيرة اللي حاصت وماصت، واضح العبارة أنها تعني الشك في القدرة. ومعلوم أن أعظم صفة من صفات الله عند المسلمين أن الله على كل شيء قدير، ولا لا؟ طيب، ومع هذا عذره الله تبارك وتعالى.
فلما مات فعلوا به كما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع ما فيه ثم قال.
هذه العبارة لا تنساها أيضا: فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع ما فيه. الجمع لأي شيء؟ للروح ولا للذرات البدن؟ إذن هذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على أن العذاب والنعيم على البدن في عالم البرزخ. الروح ما أحرقت، الروح أخذها الملائكة، ملائكة الموت. الذي أحرق هو البدن، هذا واضح، هذا واضح. والعجيب أن كثير من أهل السنة يستدلون بهذا الحديث على عذاب القبر ونعيمه على البدن، ها، ويغيبون عن ذهنهم في رفع التكفير عن إيش؟ عن المخطئين. وهذا موجود عند الأشاعرة المنتسبين إلى السنة. طيب أنتم الآن تقولون عذاب القبر ونعيمه، تستدلون بهذا الحديث ثم لا تقولون بعذره في وقوعه في الكفر والخطأ. طبعا الذين لا تنسوا هذه القاعدة: كل الفرق بلا استثناء التكفير وقوع الكفر عندهم لا يلزم وجود الشروط وانتفاء المرأة، الكفر كفر عندهم خلاص. ولذلك لم تفهم بهذا المعنى قول بعض السلف: كل الفرق خوارج، هذا معناه، هذا أحد المعاني. الزبيدي رحمه الله كل ما ذكر فرقة يقول عنهم خوارج خوارج خوارج، خوارج. بهذا المعنى، خوارج عن الشريعة بهذا المعنى، فيهم هذه الصفة. نعم.
فلما مات فعلوا به كما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع ما فيه، ثم قال له: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب، فغفر له. الله، وهذا الحديث
الله أكبر، الله أكبر. ما رحمه، ما رأفه، ما أكرمه.
وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنه. فهذا الرجل قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادته بعد فعل ما أمر أهله أن يفعلوه به. وهذا الرجل كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، فهذا عمل صالح، فغفر الله له بما كان معه من الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، وإنما أخطأ من شدة خوفه، وقد وقع الخطأ الكثير في هذا الخلق من هذه الأمة، واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ، مثلما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة. وكان شريح القاضي ينكر قراءة بل عجبت ويسخرون بالرفع ويقول إن الله لا يعجب، فبلغ إبراهيم النخعي فقال إن شريحا شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه وكان يقرأ بل عجبت ويسخرون. فهذا أنكر
قراءتان ثابتتان، بل عجبت ويسخرون قراءة ثابتة، بل عجبت ويسخرون قراءة ثابتة، وعجبت الخطاب المعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبل عجبت تاء المتكلم ضمير عائد إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
فهذا أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة الله التي دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أن شريحا إمام من الأئمة.
ما يجي واحد بعد 1400 سنة يقول لا شريح ضال مضل، ليش أنكر صفة من صفات الله؟ ترى في ناس اليوم ينبشون قبور الأموات، تكلمون في الأموات، فلان ضال، فلان مضل، فلان كذا، فلان كذا، لا إله إلا الله، يعني ما سلم منهم الأحياء صاروا يتكلمون في الأموات بعد، يوسع بالهم هذول، إيش كيف يقابلون ربهم؟ هل سألهم الله عز وجل أين فلان وفلان وفلان؟ يحشر أنفه فيما لا يخصه. نعم.
فتكفير المعين
الأصل، لا تنسوا هذه الأصل المضطرد، أن الحكم على الأعيان والأشخاص هو إلى قاضي القضاة رب العالمين، أيا كان الناس، لا ينبغي للإنسان يحشر نفسه في هذه القضية. الله يقول لنبيه لست عليهم بمسيطر، يقول وهو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه، لا الناس إلا اليوم يبون يفصلون، سبحان الله. نعم.
فتكفير المعين لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، قال الشيخ سليمان سحنا رحمه الله.
كلمة الحجة الرسالية معروفة ومستخدمة عند كثير من علماء الاعتقاد، وهو المقصود به إقامة الحجة، وسيأتي بعد هذا المبحث مبحث خاص في مسألة إقامة الحجة. نعم تفضل.
فتكفير المعين لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، قال الشيخ سليمان بن سحماء رحمه الله. وكان شيخنا
يهديكم الله
وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، ومن عرف دين الرسول بعد معرفته تبين في عداوته ومسبته.
طبعا الشيخ بن سحمان ما أدرك الإمام محمد بن عبد الوهاب، فيقول كان شيخنا من باب التجوز، لأنه شيخ مشايخه، شيخ مشايخه. نعم.
وقال الشيخ عبد الله بطين رحمه الله فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر.
هيك عبارات واضحة مثل الشمس. نعم. الشرط الخامس.
خامسا أن لا يوجد مانع التكفير، ويكون بتخلف أحد الشروط أو وجود أحد الموانع. أهل السنة والجماعة يكفرون الشخص المعين إذا توفرت فيه هذه الشروط، وأما من لا يكفر ولو بعد وجود ما يوجب الكفر والردة فهذا قول باطل وعن الحق مباين.
طبعا كون إنسان لا يكفر ولو بعد وجود ما يوجب الكفر والردة هذا التورع الزائف. هذا التورع الزائف. يجي إنسان تسأله تقول له ها الجعد بن درهم كافر ولا مو كافر؟ قال والله ما أدري. شنو ما تدري؟ قتل على لسان الشارع بفتاوى القضاة في زمانه، أنت تجي بعد 1400 سنة تقول ما أدري؟ ما يصير. العلماء حكموا بكفر العبيديين الذي يقول ما الحاكم بأمر الله، شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، وأنت تجي بعد 700 سنة ولا 800 سنة وتقول أنا ما أدري، يمكن كان مسلم؟ ما يصير. هذا التورع الزائف سببه التأثر بالفكر الإرجائي. ننتبه، يعني عندنا مع الأسف من هو في دائرة أهل السنة والجماعة، في دائرة السلف في هذا الزمان، تأثر بفكر الخوارج شاء أم أبى، بسبب المحيط وبسبب المجريات، بسبب الأحوال، الأشخاص، قد يكون بسبب المشايخ، قد يكون بسبب القراءة. وهناك من تأثر بالفكر الإرجائي بسبب المحيط، بسبب المجريات، بسبب المشايخ، بسبب القراءة. فلنحذر دائما نكون وسط. نعم.
قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة من ضروريات دين الإسلام، مثل عبادة غير الله سبحانه وتعالى، مثل جحد علو الله على خلقه، فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات، معطلة الربوبية، ومعطلة الأسماء والصفات. ثم ها هنا سؤال، وهو: هل يمكن للرجل يقول لصاحبه أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله؟ الجواب:
قبل أن يعلمه بعمله.
الجواب: إذا كان صاحبه كافرا فالمشروع أن يعلمه أن عمله كفر، وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن.
يعني يفرق بين الإخبار عن العمل وبين الإخبار عن العامل. نعم.
فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار، وهو متوعد بما توعد الله تعالى به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار. والواجب التثبت في هذه الأمور وعدم التعجر بالتكفير حتى يتضح الدليل. فتكفير المعين إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب وينصح، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرا. ولو لم يشرع تكفير معين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام، وبالله التوفيق. وبهذا يعلم أن المعين إذا وقع في الكفر فإنه يكفر إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أباطيه رحمه الله: وحكمه أنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل، والاستتابة إنما تكون مع معين. وأما إذا لم تتوفر الشروط ولم تنتفي الموانع فإنه لا يكفر. ولهذا تجد أئمة الدعوة لا يكفرون بعض من صدر منهم شركيات صريحة وكفريات جلية، وما ذلك إلا لأنهم غلبوا جانب الظن أن الحجة لم تقم عليهم وأن الشبهة لم تكشف عنهم، فحينها يكون كما قيل: ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان. قال العلامة
في الحاشية رقم 2 مكتوب: انظر على سبيل المثال عدم تكفير الإمام للبصيري. هذا كمثال، يعني الإمام نفسه ما كفر البصيري. طيب البصيري شرك صريح، هذا كأمثلة، ما كفر ابن حجر الهيتمي مثلا. ابن حجر الهيتمي ألف رسالة بعنوان الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وبطلانه آتاه من جهة أنه لم يصادف المحل ولم يستوفي الشروط المعتبرة في المحل، والشروط والشرط ما يلزم من عدمه العدم. أما إذا بلغتهم الحجة وكشفت عنهم الشبهة ثم ادعوا ما ادعوا فإن ذلك لا يرفع عنهم حكم التكفير. قال الشيخ عبد الله أبطي رحمه الله في رده على من زعم أنه لا يكفر إلا المعاند، وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها، ولم يقيد ذلك بالمعاند. فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور، مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك. وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه أو يحرقوه أن الله غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، فإنما غفر له لعدم بلوغ رسالة له. وقال في موضع آخر ردا على من زعم أنه لا يكفر إلا المعاند فمن خص الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول من المقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين. والفقهاء يصدرون أو يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك بالله، ولم يقيدوا ذلك بالمعاند، وهذا أمر واضح لله الحمد. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبهذا يتبين أن أئمة الدعوة يولون شروط التكفير أهمية بالغة وكذلك موانعه، وسأبين في المبحث التالي موانع التكفير. المبحث الثامن قول الخوارج في موانع التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. إن الخوارج كما سبق وأن ذكرت لا يرون شروطا للتكفير ولا ينظرون إلى أن له موانع، بل هم لم يذكروا أي مانع من موانع التكفير. ويفهم من تطبيقاتهم العملية لأحكام التكفير أن من صدر منه الكفر فهو كافر بعينه، ويرتبون عليه أحكام المرتد، بل ومن غير رجوع إلى القضاة ولاة أمورهم، لذلك لم تستقم لهم الأمور، فإن مسألة التكفير عندهم دائرة على الفوضى وشهوة النفس. أما أهل السنة فهم يفرقون في التكفير بين التكفير المطلق المرتبط بوصف وتكفير المعين المرتبط بشخص، فإن المعين من المسلمين إذا صدر منه الكفر لا يكفر إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين، ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقوا القرآن والسنة فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد. وكان عبد الله حمار يشرب الخمر فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا كان يلقب الحمار ليس كما يظن بعض الناس أن ذلك من باب التنفير أو من باب الاحتقار، لا يلقب بالحمار لكثرة ما كان يحمل من المتاع للناس من قوته وجلده. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد أنه هاجر إلى الله ورسوله وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وميسره ومسيره لجهادهم، يتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة. فنزل الوحي يخبره وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضعينة وأخبرهما أنهما يجدانه في روضة خاخ، فكان ذلك وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني لم أكفر بعد إيماني ولم أفعل هذا رغبة في الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي. فقال صلى الله عليه وسلم صدقكم صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر رضي الله عنه في قتله فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال وما يدريك أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله تعالى في ذلك صدر سورة ممتحنة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآيات. فدخل حاطبا في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم بالمودة وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. لكن قوله صلى الله عليه وسلم صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، إنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال له خلوا سبيله. ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهو المانع من تكفيره.
نعم، لا يمكن أن يكون كونه بدريا أن هذا يصبح مانع. كون الإنسان يعمل الحسنات ليس مانع للتكفير، هذا كلام سديد يرد به الإمام على من زعم أن المانع من تكفير كونه بدري. هذا مو صحيح. هذا مثل ما أنك تقول أنت المانع من إقامة الحد على فلان كونه مصلي، ما يصير. نعم،
فإن الكفر يهدم ما قبله بقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع، فلا يظن هذا. ثم إن قول بعضهم إن الفرق لم تكفر مع القول بأنها قالت بالكفر أو اعتقدت بعض الكفريات، فالجواب عنه أن المنع من تكفير هذه الفرق لأن التفرق قد يبقى معه أصل الإيمان والتوحيد المانع من الكفر المخرج عن الملة، ولذلك وقع النزاع في كثير من هذه الطوائف. فمن كفر بعضهم فهو يحتج بالنصوص المكفرة لهم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكفر فحجته أن أصل الإسلام الثابت لا يحكم بزواله إلا لحصول مناف لحقيقته ومناقض لأصله.
لهذا يوجد اختلاف بين العلماء في تكفير بعض الفرق القدرية، هل يكفرون أو لا يكفرون؟ يعني هذا حاصل. ما سبب الاختلاف؟ هو هذا الذي ذكره الإمام. نعم.
وأما من بقي معه أصل الإسلام مع الذنوب والتفرق فليس من المكفرات، فالعمدة استصحاب الأصل وجودا وعدما. وقال الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله بعد ذكر كلام الشيخ الإسلام بعد ذكر كلام الشيخ الإسلامي
لا كلام الشيخ الإسلام بدون أل، هذا خطأ مطبعي، غفر الله للطابع.
بعد ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. إن المقالة والفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره. هذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها، انتفاء موانعها كما في الإرث سببه القرابة مثلا، وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين، وهذا الكفر، وهكذا الكفر. وأذكر الموانع تبعا تباعا وهي: أولا أن لا يكون ما صدر من المكلف ذنبا أو كفرا أصغر، فإن كان كفرا أصغر أو ذنبا من الكبائر فإن ذلك مانع من التكفير عند أهل السنة والجماعة، فإن المسلم لا يكفر إلا بما هو كفر أكبر مخرج من الملة بالكلية. ولا يلزم من الوعيد على الكبيرة الخلود في النار، وهذا رد على الخوارج ونحوهم ممن ألحقوا حكم التكفير بالكبائر، وأخطأوا من جهتين: الأولى أنهم كفروا بما ليس بمكفر شرعا، الثاني أنه لا يلزم من الوعيد على أمر أنه لا يلزم من الوعيد على أمر نفاذه، بل لا بد أن تنتفي الموانع حتى ينفذ. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال أبو عمرو بن العلال عمرو بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار، واحتج ابن عبيد أن هذا وعد والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود. فقاله ابن العلاء: من العجمة أوتيت، هذا وعيد لا وعد. وأنشد قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي.
من هذه العبارة استفدت فائدة من قول ابن العلاء من العجمة أوتيت، أن عمرو بن عبيد أعجمي من الموالي، وإن لم أجد من نص على ذلك، لكن هذا واضح العبارة من رجل قد عاصره وعرفه عن قرب. نعم.
ولا ينبغي أن يكون التكفير مبنيا على لازم القول، فإن ذلك ليس بكفر عند أهل السنة والجماعة ما لم يلتزمه المكلف. قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: إن لازم المذهب ليس بلازم،
ليس بمذهب،
إن لازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر. ونحن نقول في من مات: تلك أمة قد خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة. ثانيا: أن يكون المعين من المسلمين الذي صدر منه الكفر غير مكلف، كأن يكون مجنونا أو صغيرا أو فاقد الوعي يهذر ونحو ذلك. ثالثا: أن يكون المعين من المسلمين الذي صدر منه الكفر مسلوب الاختيار، كأن يكون مكرها. فعند أئمة الدعوة من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر والفسق بغير إرادة منه. أما من صدر منه الكفر على وجه الهزل والخوف والطمع، فإن ذلك ليس مانع من الموانع، بل هي من الأدلة على الاستخفاف بالدين ورخصه في قلبه، ولا ينزل القلب إلى هذه الدرجات مع إقراره بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد ذكره لقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم: كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مآل أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها، فلم يعذر الله جل وعلا من هؤلاء إلا من أكره، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فمن وقع في الكفر بسبب حظ من حظوظ الدنيا وأثره على الدين، فإنه يكفر ما لم يكن متأولا، ولا يكون طلبه للدنيا إكراها، بل هو إيثار للدنيا على الآخرة، كما قال تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله مبينا حال بعض من نكص على عقبيه: غرهم الشيطان فوهمهم أن الخوف عذر لهم في ضده، وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه، ونسوا أن من المشركين من يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به، ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرياسات. رابعا: أن لا يكون متأولا ولا جاهلا، فإن العلم بمدلول النص شرط في التكفير. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه، ظنوا أنهم أنها تباح لمن عمل صالحا، فعلى ما فهموا من آية المائدة اتفق علماء كعمر وعلي اتفق علماء كعمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا بالتحريم جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق، فإن أصروا كفروا. وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله الشيخ رحمه الله أن الرجل قد يعمل بعمل المنافقين فيسمى بهذا العمل، ولكنه قد يكون في فعله مخطئ لا علم عنده أو لقصد آخر فيخرج بهذا عن كونه منافقا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة، مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال وأن ما قاله حق والتزموا ذلك، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم من أئمة السلف على ذلك. ولذلك ولنذكر لك أمثلة لهذا الأصل، وهو أن الخوارج الحرورية الذين خرجوا على أمير المؤمنين وكفروهم واستحلوا دماءهم، الثابت بالكتاب والسنة والإجماع عصمتها واحترامها، فضللوهم واستباحوا قتالهم حيث خرجوا عليهم، ولم يخرجوهم من دائرة الإسلام مع استحلالهم ما هو من ضروريات الدين، ولكن التأويل الذي قام بقلوبهم وظنوا أنه مراد الله ورسوله منع الصحابة من الحكم عليهم بالكفر، لم يخرجوهم من دائرة الإسلام ويحكموا لهم بأحكام الكافرين، وذلك لأجل تأويلهم وجهلهم. وليس كل تأويل يكون مانعا للتكفير، فإن التأويلات المبنية على القرمطة والسفسطة لا عبرة بها، وكذلك الشبه الباطل التي ليست واردة على أصل النص إنما هي شبه خارجية عن مدلول النص لا عبرة بها.
ما الفرق بين القرمطة والسفسطة؟ هذه لا تنساها، اكتبها. القرمطة تمويه في المنقولات، تمويه في المنقولات، والسفسطة تمويه في العقليات. فإن التأويلات المبنية على القرمطة تمويه في المنقولات، والسفسطة تمويه في المعقولات. القرمطة أكثر ما يوجد عند من؟ عند الباطنية المعقولة. القرمطة أكثر ما توجد عند من؟ عند الباطنية. والسفسطة توجد عند من؟ أكثر ما يوجد عند المناطق والمتكلمين والفلاسفة. نعم.
ويمكن من خلال ويمكن وليس كل تأويل يكون مانع للتكفير، فإن التأويلات المبنية على القرمطة والسفسطة لا عبرة بها، وكذلك الشبه الباطلة التي ليست واردة على أصل النص وإنما هي شبه خارجية عن مدلول النص لا عبرة بها. ويمكن من خلال كلام أئمة الدعوة أن نلخص ما يأتي في معرفة التأويل السائغ الذي يدفع التكفير. أولا، أن يكون المتأول مسلما من أهل القبلة كما نص عليه السعدي في الكلام الذي سيأتي ذكره. ثانيا، أن يكون المتأول بادلا مسعى وجهده في طلب الحق فلا يعذر إلا مع العجز. ثالثا، أن يكون المتأول حسن القصد طالبا للحق، ولهذا لم يعذر إبليس ونحوه ومن ارتد لطلب الدنيا. رابعا، أن يكون التأويل له وجه في اللغة فلا يعذر الباطنية بتأويلاتهم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداها، كما لم يعذر من خالف متأولا مخطئا، من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره. وقال رحمه الله أيضا: والإكراه لا يكون على العقيدة بل على القول والفعل، فقد صرح أي في الآية بأن من قال المكفر أو فعله فقد كفر إلا المكره بالشرط المذكور، وأن ذلك بسبب إيثار الدنيا لا بسبب العقيدة. فتفكر في نفسك، هل أكرهوك وعرضوك على السيف مثل عمار أم لا؟ هل هذا بسبب أن عقيدته تغيرت أم بسبب إثار الدنيا؟ وقال أيضا مبينا أنه ليس كل اجتهاد يكون مانعا من التكفير، وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح والشرك العظيم والتعطيل لحقوق وجود رب العالمين إلا خطأهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل؟ وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة وخلع ربقة الشريعة إلا اجتهادهم فيما زعموا؟ هو قالت الرافضة ما قالت واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة 12 وغيرهم إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ هؤلاء سلف العراقي في قوله إن كل خطأ مغفور، وهذا لازم لهم لا محيص عنه. فقف هنا واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأتي. والمقصود أن هؤلاء الجهاد أوردوا كلام شيخ الإسلام ظنا منهم أن كل اجتهاد وكل خطأ مغفور، وأن الجهمية المنكرين لعلو الله على خلقه وعباد القبور المتخذين الأنداد والآلهة من دونه داخلون في هذا الكلام، وأنهم مفغور لهم خطأهم،
وأنه إيش؟ مغفور غفر الله له. تقديم الغين المعجمة على الفاء.
وأنه مغفور لهم خطأهم سبحانك هذا بهتان عظيم. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بعد ذكر قصة عمار رضي الله عنه وما نزل فيه من الإكراه ورده على من زعم الإكراه وهو يبادر الكفار ويرغب إليهم: فأين القلب المطمئن بالإيمان وهو يرغب إلى الأشرار ويتعرض لما في أيديهم من حطام الدنيا ويتودد إليهم بأساجيع المدح كسجع الكهان؟ قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: أخبر تعالى عن من كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليهم لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه، وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا عليه من ردة لأجل الدنيا. ثم ذكر قصة عمار بن ياسر. ثم قال العماد رحمه الله ابن كثير: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. ثم ذكر قصص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وصبرهم على دينهم وعدم استجابتهم لمطالب الكفار. ثم قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فهذه حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لقوا من المشركين من شدة الأذى، فأين هذا من حال هؤلاء المفتونين الذين سارعوا إلى الباطل وأوضعوا فيه وأقبلوا وأدبروا وتوددوا وداهنوا وكنوا وعظموا ومدحوا؟ وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العجز، ولذلك قيده الشيخ ابن القيم رحمه الله بقوله: تأويلا يعذر صاحبه، فليس كل تأويل وكل جهل يعذر صاحبه، وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل به. وقد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا، وأهل الحلول والاتحاد وغيرهم من الصوفية تأولوا، وعباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولوا، والنصارى تأولت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في المكفر بحيث يظن أنه على حق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلا في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلا في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في المغني: إن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك يكون كافرا، وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى، إلى أن قال: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بتكفيرهم لتأويلهم، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقوله ويفعله مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. وقال أيضا رحمه الله مبينا حكم من تبينت له الدلالة وأصر على باطله وكفره، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفة تبع اعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فلا يجوز تطبيق أحكام المرتدين بمجرد النظر في مقتضى الحكم دون النظر إلى انتفاء موانعه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: لا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. وقال: ذكر بيان السبب الموجب قد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع ذلك مانع. فقد يكون الرجل المعين وجدت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع ويكون كافرا حكما، لكن يمنع من تطبيق أحكام المرتدين عليه مانع.
هذه قضية أيضا مهمة. قد يكون الرجل واقعيا وجدت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع لكن يمنع مانع ما من تطبيق حكم المرتد عليه، مثل عبد الله بن أبي بن سلول مثلا، مثل ذاك الرجل الذي قال اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولما قاله ذلك الرجل العابد اعدل، قاله كلاما غريضا، واستأذنه بعض الصحابة في قتله ولم ينكر عليه، لكن ترك قتله لعذر ذكره، وهذا العذر بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فإذا وجدت شروط التكفير وانتفت الموانع، فإن ولي الأمر المسلم عليه أن يستتيبه، فإن تاب إلا وجب عليه أن يقيم حد الردة عليه. وإذا عين الشخص بالتكفير وحكم عليه أنه كفر، ترتب على فاعله الأحكام الشرعية، ويجري عليه ما رتبه القرآن والسنة من أحكام الشرك والكفر، ويترتب على ردته أمور في الدنيا. أولا أنه لا تحل ذبيحته.
هذه قضايا مهمة. إذا كفر الإنسان شخصا معين يترتب عليه أحكام. لما تقول فلان كافر يعني زوجته تطلقت، لو مات ما يدفن في مقابر المسلمين. القضية ليست هينة. نعم. ثانيا
أنه يفرق بينه وبين زوجته المسلمة. ثالثا أنه يستتاب. رابعا أنه يقتل ردة. خامسا أنه لا يصلى عليه. سادسا أنه لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. سابعا أنه لا يرثه أولياؤه المسلمون. هذه الأحكام الدنيوية المترتبة على كفره، أما في الآخرة فإنه من أهل النار والعياذ بالله. وأنبه على أن وقوع القتال بين المسلمين لا يستلزم تكفيرا، فإنه قد يقع بغيا وعدوانا من غير تكفير. ومن اعتقد أن القتال لازم للتكفير فقد أخطأ، والقتال وقع بين الصحابة مع الإجماع والاتفاق أن بعضهم لم يكفر بعضا. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فمسألة القتال لا تستلزم تكفيرا، والتكفير لا يستلزم القتال مطلقا. أما الذنوب التي دون الكفر والشرك الأكبر فإنها لا تلزم ما ترتب عليها من الوعيد لوجود الموانع أيضا. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين، كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكثرة في الدور الثلاثة. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله: نصوص الوعيد حق، ولكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، ولا نشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد فوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون بلغه التحريم، وقد يتوب من فعله المحرم.
شلون؟ وقد يتوب من فعله المحرم، ما فتحة خطأ. نعم، شيل الفتحة. قد يتوب من فعله المحرم. نعم.
وقد يتوب من فعله المحرم، وقد يكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه. وبهذا تبين لنا أن وجود الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعين أمر معتبر شرعا، وهو طريقة أهل السنة منهجا وقول أئمة الدعوة واقعا. ولما كان من الموانع مسألة إقامة الحجة، فإني أفردتها لشدة الحاجة إليها ولكثرة ما يدور حولها من الكلام، وهذا ما أبينه في المبحث التالي.
قصة إقامة الحجة هذه لها قصة. أول ما جمعت فيه كلام أئمة الدعوة بلغ 300 صفحة، فقال الشيخ أحمد بن عطية الغامدي تغمده والله برحمته: 300 صفحة في مبحث واحد، عجل الكتاب كم بيطلع؟ لخصه. فرحت البيت جلست عليه يوم، لخصته صار 120 صفحة. جبت له إياه بعد يوم، قال 300 120 كثير، لخصه. رحت لخصته تقريبا 38 صفحة و 48 صفحة على الإفور الكبير، وجبت لي إياه. قال روح لخص. قلت والله ما أستطيع أكثر من هذا، ما أستطيع، راح يكون الكلام ألغاز، فلتجدون هي خلاصة الخلاصة الخلاصة إن شاء الله في الجمعة القادم وصلى الله وسلم السبت القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضل. الواقع أو المتيقن، واحد من الاثنين، إما خوف واقع وإما خوف متوقع، أيا كان، حتى لو كان بقطع إصبع. لا، نعم نعم، مثلا هذا خوف واقع نعم أو متوقع يجوز مثلا نعم. لا، المال من أمور الدنيا، نتكلم عن النفس والعرض. نعم، لا يلزم من القضاء بينهم، لا يلزم من القضاء بينهم أنه لازم يكون فيه مظالم، لأن هناك من أقوال المفسرين من قال وقضي بينهم بالحق، أي بين الملك الذي هو السائق والشهيد وبين العبد. العبد يقول ما قلت، الملك يقول لا قال، فالله اللي يقضي بينهم. نعم، هذا عندي أقرب. نعم، ملائكة ما بينهم خصومات، أي النبيين والشهداء، ومن الشهداء الملائكة، والملائكة يشهدون على الإنسان سائق وشهيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. الإنسان يقول لا ما قلت هذا، ليش كتب علي؟ هو يقول لا قلت وأنا كتبت علي، فالله اللي يقضي بينه. ينكرون، يظنون أنها تنفعه. من تعود على الكفر لا يتركه، حتى في النار إيش يقولون؟ يا مالك ليقضي علينا رب، حتى في النار يا مالك. لا يلزم شباك ولا دريشة، في عرض رباني، شاشات ربانية. طيب رآه، بس كيف رآه؟ رآه بعرض شاشة ولا رآه من شباك؟ ما يلزم شباك حتى يرى. نحن الآن نرى الحرائق في أمريكا، هل يلزم شباك؟ ما يلزم. حتى أنت تخاطب شخص في أمريكا ما يلزم أنك تطالع من شباك. سبحانك اللهم وبحمدك.